هنا سائل كريم يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن التعامل مع اليهود والنصارى داخل في معنى الولاية، وأنه لا يمكن أن نتعامل معهم بدون مودة، والذي يقول لا تحصل مودة في التعامل معهم يكذب على نفسه؟ يقول أيضا: ما رأيكم
يخلي سؤال آخر؟
نعم
حتى ننتهي منه. لا شك في عداوة اليهود وسائر الكفار للمسلمين، ومن تولاهم ومن تولهم بقلبه وأحبهم وأحب دينهم فلا شك في كفره، لأن الموالاة على ثلاثة أنواع: هناك من يجب توليه مطلقا وتجب محبته ومودته ونصرته بلا قيد، وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان وأهل التقى والورع، فهؤلاء تجب موالاتهم بكل حال بدون أي تحفظ. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهناك من يجب بغضه مطلقا وتحرم موادته وموالاته بأي حال من الأحوال، وتحرم محبته ولا تجوز بحال من الأحوال، ومن أحبهم بقلبه وودهم وناصرهم من أجل دينهم فلا شك في كفره ومروقه من الدين. بعد قيام الحجة عليه. وصنف ثالث: يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم من؟ عصاة المؤمنين والفساق من أهل الإسلام، فهؤلاء يحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من مخالفات شرعية وفسوق وعصيان. وبناء على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء، فإن الموالاة على أربعة أقسام: موالاة كفرية، وهي مودة الكفار من أجل دينهم ومحبتهم بالقلب ديانة، وقد يترتب عليها تمني انتصارهم على المسلمين. فإذا أحب الكافر وأحب دينه وأحبه على المسلمين وتمنى انتصاره فلا شك في كفره ومروقه من الدين، وهو المقصود بمثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وغير ذلك من الآيات التي تحرم موالاة الكفار وتحكم بالبراءة ممن والاهم. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النوع الثاني من أنواع الموالاة الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. وعلى أي حال أنا الآن سأذكر هذا باختصار، لكن سيكون لنا درس خاص إن شاء الله عن الولاء والبراء. فالموالاة المحرمة هي محبة الكافر من أجل مصلحة دنيوية، وموالاته في تلك المصلحة مع بغضه ديانة. انتبه لهذا القيد، انتبه لهذا القيد، مع بغضه ماذا؟ ديانة وحب المسلمين وتمني انتصار المسلمين على الكفار، لكنه أحبه لمصلحة وللأسف يعني دنيوية معينة تجمع بينهما، كمن يواليهم لمساعدته في أمر ما ويوجد عنده نوع مودة مع بغضهم ديانة وبغض دينهم وكراهية ماذا؟ وكراهية دينهم. انتبه هذا مقيد. فتلك موالاة ايش؟ ما حكمها؟ ها؟ محرمة، لكن لا تصل إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر. ومثل من يتجسس لصالح الكفار لمصلحة دنيوية، ولذلك اختلف العلماء في حكم قتله مع اتفاقهم أنه إن قتل فإنه يقتل حدا ولا يقتل ماذا؟ ردة. انتبهتم؟ ويستشهدون لهذا بقصة من؟ حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بقصة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا لا يغض من شأن الصحابة، وإنما هي أخطاء وقع فيها من وقع ولا يغض من شأنهم، ولا يجوز استغلاله لتشويه سمعتهم أو النيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه مثل دفاع سعد بن عبادة عن رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول. ثم هدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضع وأصلحه، ولم يحكم على سعد بأنه موال لمن؟ للكفار بسبب تلك الكلمة، على الرغم ما حصل بينه من حوار بينه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه عنهم جميعا ونحو ذلك. ولذلك اختلف العلماء في قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار، وكثير من أهل العلم يرى أنه يعزر ولا يقتل، ويرى البعض قتله حدا لا ردة. هذا إذا علم أنه يؤمن بالله ورسوله وأنه يبغض الكفار بقلبه، لكن حمله على ذلك مصلحة ماذا؟ دنيوية تعلق بها. انتبهوا لهذا التقسيم حتى لا نخلط في الأحكام على الآخرين. النوع الثالث موالاة جائزة، وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إيش؟ تقاه. يعني إذا خفتم شيئا على أنفسكم أو أموالكم أو أعراضكم فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال النبي وسبب ذلك قصة عمار عندما أرغمه الكفار على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه تحت التهديد وتحت الخطر، فجاء يبكي وخشي على نفسه الردة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني لو ألزموك وألجأوك مرة أخرى فعد إلى تلك الكلمة. فإن قال قائل كيف هذا مع حديث دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة عندما يصحح هذا الحديث؟ والجواب واضح، ذلك أن الذي دخل النار في ذبابة قدمها وهو مطمئن بذلك، أما لو أنه قدمها تحت التهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا حرج عليه. وهذا يكون في حال ضعف المسلمين، ويدخل فيه يعني ما قد يلجأ إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر من تطبيق أحكام الكفار وقوانينهم، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق أحكام الله ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزوا فلهم أن يأخذوا حقوقهم ولو عن طريق محاكم هؤلاء طالما كانوا مضطرين حتى لا تضيع ماذا؟ حقوقهم. فهذا من أنواع الموالاة الإيش؟ الجائزة، أن يوالي بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان طالما ما كان مضطرا إلى ذلك. النوع الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بإيش؟ وليس بموالاة، كالتعامل مع الكفار بتجارة أو إجارة أو عارية أو ماذا؟ أو رهن أو بيع أو شراء أو نحو ذلك. فهذا بإجماع المسلمين لا علاقة له بالولاء والبراء، لا من قريب ولا من بعيد أبدا، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع العلماء. فالتعامل مع الكفار من بيع أو شراء أو إجارة أو إعارة أو رهن أو حتى تخلق بالأخلاق الطيبة معهم لعل الله أن يهديهم للدين، أو هدية إذا كان يترتب عليها أو حتى قبول هدية منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مارية رضي الله عنها هدية من المقوقس عظيم الأقباط، ولا يعد هذا موالاة. ورهن درعه عند يهودي في آصع من شعير، وعلي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودية فمتح لها 16 دلوا كل دلو بماذا؟ بتمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكفار والمشركين، وعقد معهم عهدا، وعقد عهدا مع خزاعة، وأحيانا عقد عهودا فيها حيف على المسلمين في الظاهر لكن العاقبة المتقين، كما جرى في صلح ماذا؟ في صلح الحديبية. ولم يقل أحد إن هذا التعامل نوع من ماذا؟ من المودة والموالاة. وأما إلزام من يتعامل مع الكفار على هذا الأساس أنه لا بد أن تكون عنده مودة أو موالاة فهذا افتيات على ما أجمع عليه من علماء المسلمين، وقول على الله بغير حق، ومخالفة للنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أباح التعامل بين الناس مسلمهم وكافرهم في أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدعونني لشيء فيه تعظيم لحرمات الله إلا وأجبتهم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون بعض الشباب يتسرع ويسمي هذا موالاة أو تولي هذا غير صحيح، أو يلزم من تعامل مع الكفار بأنه موال لهؤلاء الكفار فهذا غير صحيح. كذلك في مسألة الوفاء بالعهد، حذيفة رضي الله عنه أسره المشركون، هو وأبوه مشرك قريش، فطلبوا منهم أن يخلوا سبيلهم، قالوا بشرط أن تذهبوا إلى المدينة أو إلى يثرب كما يقولون، ولا تذهبوا إلى محمد وأصحابه في بدر صلى الله عليه وسلم. فأعطوهم العهد على أن يذهبوا إلى المدينة ولا يذهبوا إلى بدر إلى القتال. فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه، مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين مع كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، فقال لحذيفة وأبيه: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يقل أحد من المسلمين بأن التعامل مع الكفار أنه يعطي نوع مودة أو يفضي إلى المودة أو تلزم منه المودة أو تلزم منه الموالاة، وأن شراء بضاعة من الكفار أنه موالاة لهؤلاء الكفار. هذا كله من الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رهن درعه عند يهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرض جاره اليهودي، غلام من جيرانه من اليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي الغلام إلى من؟ إلى أبيه، وكأنه يستأذنه، ومعلوم أن اليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هو يعرف أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما كان من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم
وهو يحتضر.
سبحان الله، سنظر إلى حسن الخاتمة، صلى الله وإياكم حسن الختام. وعمر رضي والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لي وأم حبيبة أن تصل أباها أبا سفيان عندما جاءها، وكذلك أسماء بنتي أبي بكر عندما جاءت أمها أذن لها بصلتها، وأمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين ومشركين كما تعلمون في سورة لقمان. وكذلك يعني عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له قبل أن يسلم ثوبا أهداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا إذا وجد عندهم لحم أو ذبيحة قال أطعنتم جارنا اليهودي ونحو ذلك. هذه التعاملات لم يقل أحد أنه يلزم منها ماذا؟ المودة أو الموالاة أو نحو ذلك. فعلينا أن ننتبه. أنا أذكر قبل سنتين اتصل بي رجل وقال إن عنده شباب يعني شبابا طلبوا منه أن يريق جميع هذه البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن بيبسي. أنا والله في الحقيقة لو كان لي من الأمر شيء لمنعت البيبسي لضرره الصحي الظاهر وقد ثبت ضرره، فنسأل الله أن يوفق المسؤولين لمنعه لما يترتب عليه من ضرر صحي يصيب الناس. لكن الوجهة التي أو السبب الذي يربط به هؤلاء عندما أمروا الرجل بإراقة بضاعته لكونها بضاعة تأتي من بلد الكفار، هذه فتوى غير صحيحة وغير يعني ولا دليل عليها. فلما اتصل علي قالوا أنا والله أنا أريد أن أبري ذمتي، فهل أريق هذه البضاعة وهي تكلف الكثير والآلاف؟ قلت يا أخي خطر ببالي مسألة، قلت ما السيارة التي يركبها هؤلاء الذين يطلبون منك أن تريق البيبسي؟ قال سيارة فورد. فقلت لهم من باب المشاكلة قل لهم يحرقون الفورد ثم أنت أرق البيبسي بعد ذلك. يا إخوان الخلط في الفتاوى أمر خطير جدا في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يتحرى قبل أن يفتي بغير علم، ويعني أن يتجرأ على الفتوى بغير علم، وأن نعطي القوس باريها. من نحن الصغار حتى نفتات بمثل هذه الفتاوى؟ علينا أن نحيل هذا إلى علمائنا الأفاضل إذا استشكلنا مثل هذه الأشياء. وهذه أشياء واضحة، التعامل لا علاقة له بالولاء والبراء لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك المملكة في مسألة المشاركة في التجارة العالمية أخذت سنين وهي لم تشارك. لماذا؟ لأنهم كانوا يساومونها على الموافقة على أن تشمل ذلك، أن تشمل تلك الاتفاقيات الخمور والخنزير ونحو ذلك. فوقفت المملكة وفقها الله والقائمين عليها موقفا مشرفا، ورفضوا هذه الشروط حتى رضخوا إلى شروط المملكة، لأنهم هم المحتاجون إلينا، هم المحتاجون إلى التعامل معنا، فرضخوا لشروط المملكة وشطبوا تلك المواد التي كانوا يريدون فرضها على البلاد. فإذا علينا أن نتنبه، يعني الفتاوى ليس كل شخص يستفتى في مثل هذه القضايا، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا سيما طالب العلم قبل أن يصدر أي فتوى.
سائل كريم يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول إن التعامل مع اليهود والنصارى داخل في معنى الولاية، وأنه لا يمكن أن نتعامل معهم بدون مودة، والذي يقول لا تحصل مودة في التعامل معهم يكذب على نفسه. يقول أيضا ما رأيكم
يخلي سؤال آخر؟
نعم
قول حتى ننتهي منه. لا شك في عداوة اليهود وسائر الكفار للمسلمين، ومن تولاهم ومن تولهم بقلبه وأحبهم وأحب دينهم فلا شك في كفره، لأن الموالاة على ثلاثة أنواع. هناك من يجب توليه مطلقا وتجب محبته ومودته ونصرته بلا قيد، وهم الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الخلص أهل الإحسان وأهل التقى والورع، فهؤلاء تجب موالاتهم بكل حال. بدون أي تحفظ. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهناك من يجب بغضه مطلقا وتحرم موادته وموالاته بأي حال من الأحوال، وتحرم محبته ولا تجوز بحال من الأحوال. ومن أحبهم بقلبه وودهم وناصرهم من أجل دينهم فلا شك في كفره ومروقه من الدين. بعد قيام الحجة عليه. وصنف ثالث يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، وهم من؟ عصاة المؤمنين والفساق من أهل الإسلام. فهؤلاء يحبون على قدر ما عندهم من إيمان ويبغضون على قدر ما عندهم من مخالفات شرعية وفسوق وعصيان. وبناء على هذا التقسيم الذي ذكره العلماء فإن الموالاة على أربعة أقسام: موالاة كفرية، وهي مودة الكفار من أجل دينهم ومحبتهم بالقلب ديانة، وقد يترتب عليها تمني انتصارهم على المسلمين. فإذا أحب الكافر وأحب دينه وأحبه على المسلمين وتمنى انتصاره فلا شك في كفره ومروقه من الدين. وهو المقصود بمثل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وغير ذلك من الآيات التي تحرم موالاة الكفار وتحكم بالبراءة ممن والاهم. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النوع الثاني من أنواع الموالاة: الموالاة المحرمة التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. وعلى أي حال أنا الآن سأذكر هذا باختصار، لكن سيكون لنا درس خاص إن شاء الله عن الولاء والبراء. فالموالاة المحرمة هي محبة الكافر من أجل مصلحة دنيوية، وموالاته في تلك المصلحة مع بغضه ديانة. انتبه لهذا القيد، انتبه لهذا القيد: مع بغضه ماذا؟ ديانة وحب المسلمين وتمني انتصار المسلمين على الكفار، لكنه أحبه لمصلحة وللأسف يعني دنيوية معينة تجمع بينهما، كمن يواليهم لمساعدته في أمر ما ويوجد عنده نوع مودة مع بغضهم ديانة وبغض دينهم وكراهية ماذا؟ وكراهية دينهم. انتبه، هذا مقيد. فتلك موالاة ايش؟ ما حكمها؟ ها؟ محرمة، لكن لا تصل إلى ماذا؟ إلى درجة الكفر. ومثل من يتجسس لصالح الكفار لمصلحة دنيوية، ولذلك اختلف العلماء في حكم قتله مع اتفاقهم أنه إن قتل فإنه يقتل حدا ولا يقتل ماذا؟ ردة. انتبهتم؟ ويستشهدون لهذا بقصة من؟ حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك بقصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذا لا يغض من شأن الصحابة، وإنما هي أخطاء وقع فيها من وقع، ولا يغض من شأنهم، ولا يجوز استغلاله لتشويه سمعتهم أو النيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه مثل دفاع سعد بن عبادة عن رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي بن سلول. ثم هدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوضع وأصلحه، ولم يحكم على سعد بأنه موال لمن؟ للكفار، بسبب تلك الكلمة، على الرغم ما حصل بينه من حوار بينه وبين أسيد بن حضير رضي الله عنه عنهم جميعا، ونحو ذلك. ولذلك اختلف العلماء في قتل الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار، وكثير من أهل العلم يرى أنه يعزر ولا يقتل، ويرى البعض قتله حدا لا ردة. هذا إذا علم أنه يؤمن بالله ورسوله، وأنه يبغض الكفار بقلبه، لكن حمله على ذلك مصلحة ماذا؟ دنيوية تعلق بها. انتبهوا لهذا التقسيم حتى لا نخلط في الأحكام على الآخرين. النوع الثالث موالاة جائزة، وهي إظهار الموالاة باللسان عند الضرورة وعند خوف الفتنة من الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم إيش؟ تقاة. يعني إذا خفتم شيئا على أنفسكم أو أموالكم أو أعراضكم فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بماذا؟ بالإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال النبي، وسبب ذلك قصة عمار عندما أرغمه الكفار على النيل ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه تحت التهديد وتحت الخطر، فجاء يبكي وخشي على نفسه الردة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. يعني لو ألزموك وألجأوك مرة أخرى فعد إلى تلك الكلمة. فإن قال قائل: كيف هذا مع حديث دخل الجنة رجل في ذبابة ودخل النار رجل في ذبابة، عند من يصحح هذا الحديث؟ والجواب واضح، ذلك أن الذي دخل النار في ذبابة قدمها وهو مطمئن بذلك، أما لو أنه قدمها تحت التهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا حرج عليه. وهذا يكون في حال ضعف المسلمين، ويدخل فيه يعني ما قد يلجأ إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر من تطبيق أحكام الكفار وقوانينهم، وعليهم أن يجتهدوا في تطبيق أحكام الله ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزوا فلهم أن يأخذوا حقوقهم ولو عن طريق محاكم هؤلاء طالما كانوا مضطرين، حتى لا تضيع ماذا؟ حقوقهم. فهذا من أنواع الموالاة الإيش؟ الجائزة، أن يوالي بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان طالما كان مضطرا إلى ذلك. النوع الرابع ما يظن أنه موالاة وليس بإيش؟ وليس بموالاة، كالتعامل مع الكفار بتجارة أو إجارة أو عارية أو ماذا؟ أو رهن أو بيع أو شراء أو نحو ذلك. فهذا بإجماع المسلمين لا علاقة له بالولاء والبراء، لا من قريب ولا من بعيد أبدا، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع العلماء. فالتعامل مع الكفار من بيع أو شراء أو إجارة أو إعارة أو رهن أو حتى تخلق بالأخلاق الطيبة معهم لعل الله أن يهديهم للدين، أو هدية إذا كان يترتب عليها أو حتى قبول هدية منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مارية رضي الله عنها هدية من المقوقس عظيم الأقباط، ولا يعد هذا موالاة. ورهن درعه عند يهودي في آصع من شعير، وعلي رضي الله عنه أجر نفسه ليهودية فمتح لها 16 دلوا كل دلو بماذا؟ بتمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاقد اليهود وعاهدهم على أن يشاركوا مع المسلمين في قتال بقية الكفار والمشركين، وعقد معهم عهدا، وعقد عهدا مع خزاعة، وأحيانا عقد عهودا فيها حيف على المسلمين في الظاهر لكن العاقبة المتقين، كما جرى في صلح ماذا؟ في صلح الحديبية. ولم يقل أحد إن هذا التعامل نوع من ماذا؟ من المودة والموالاة. وأما إلزام من يتعامل مع الكفار على هذا الأساس أنه لا بد أن تكون عنده مودة أو موالاة، فهذا افتيات على ما أجمع عليه من علماء المسلمين، وقول على الله بغير حق، ومخالفة للنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أباح التعامل بين الناس مسلمهم وكافرهم في أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يدعونني لشيء فيه تعظيم لحرمات الله إلا وأجبتهم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون بعض الشباب يتسرع ويسمي هذا موالاة أو تولي، هذا غير صحيح. أو يلزم من تعامل مع الكفار بأنه موال لهؤلاء الكفار، فهذا غير صحيح. كذلك في مسألة الوفاء بالعهد، حذيفة رضي الله عنه أسره المشركون، هو وأبوه مشركو قريش، فطلبوا منهم أن يخلوا سبيلهم، قالوا بشرط أن تذهبوا إلى المدينة أو إلى يثرب كما يقولون، ولا تذهبوا إلى محمد وأصحابه في بدر صلى الله عليه وسلم. فأعطوهم العهد على أن يذهبوا إلى المدينة ولا يذهبوا إلى بدر إلى القتال. فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين مع كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، فقال لحذيفة وأبيه اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يقل أحد من المسلمين بأن التعامل مع الكفار أنه يعطي نوع مودة أو يفضي إلى المودة أو تلزم منه المودة أو تلزم منه الموالاة، وأن شراء بضاعة من الكفار أنه موالاة لهؤلاء الكفار، هذا كله من الافتهات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رهن درعه عند يهودي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرض جاره اليهودي غلام من جيرانه من اليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي الغلام إلى من؟ إلى أبيه، وكأنه يستأذنه، ومعلوم أن اليهود يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هو يعرف أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما كان من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. سبحان الله، سنظر إلى حسن الخاتمة، صلى الله عليكم حسن الختام. وعمر رضي والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم حبيبة أن تصل أباها أبا سفيان عندما جاءها، وكذلك أسماء بنتي أبي بكر عندما جاءت أمها أذن لها بصلتها، وأمرنا الله ببر الوالدين ولو كانا كافرين ومشركين كما تعلمون في سورة لقمان. وكذلك يعني عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له قبل أن يسلم ثوبا أهداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر رضي الله عنه قال كانوا إذا وجد عندهم لحم أو ذبيحة قال أطعنتم جارنا اليهودي ونحو ذلك. هذه التعاملات لم يقل أحد أنه يلزم منها ماذا؟ المودة أو الموالاة أو نحو ذلك. فعلينا أن ننتبه. أنا أذكر قبل سنتين اتصل بي رجل وقال إن عنده شباب، يعني شبابا طلبوا منه أن يريق جميع هذه البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن بيبسي. أنا والله في الحقيقة لو كان لي من الأمر شيء لمنعت البيبسي لضرره الصحي الظاهر، وقد ثبت ضرره، فنسأل الله أن يوفق المسؤولين لمنعه لما يترتب عليه من ضرر صحي يصيب الناس. لكن الوجهة التي أو السبب الذي يربط به هؤلاء عندما أمروا الرجل بإراقة بضاعته لكونها بضاعة تأتي من بلد الكفار، هذه فتوى غير صحيحة وغير يعني ولا دليل عليها. فلما اتصل عليه قال أنا والله أنا أريد أن أبرئ ذمتي، فهل أريق هذه البضاعة وهي تكلف الكثير والآلاف؟ قلت يا أخي خطر ببالي مسألة، قلت ما السيارة التي يركبها هؤلاء الذين يطلبون منك أن تريق البيبسي؟ قال سيارة فورد. فقلت لهم من باب المشاكلة قل لهم يحرقون الفرن ثم أنت أرق البيبسي بعد ذلك. فإخوان الخلط في الفتاوى أمر خطير جدا في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يتحرى قبل أن يفتي بغير علم، ويعني أن يتجرأ على الفتوى بغير علم. وإن نعطي القوس باريها، من نحن الصغار حتى نفتات بمثل هذه الفتاوى؟ علينا أن نحيل هذا إلى علمائنا الأفاضل إذا استشكلنا مثل هذه الأشياء. وهذه أشياء واضحة، التعامل لا علاقة له بالولاء والبراء، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك المملكة في مسألة المشاركة في التجارة العالمية أخذت سنين وهي لم تشارك. لماذا؟ لأنهم كانوا يساومونها على الموافقة على أن تشمل ذلك، أن تشمل تلك الاتفاقيات الخمور والخنزير ونحو ذلك. فوقفت المملكة وفقها الله والقائمين عليها موقفا مشرفا، ورفضوا هذه الشروط حتى رضخوا إلى شروط المملكة، لأنهم هم المحتاجون إلينا، هم المحتاجون إلى التعامل معنا، فرضخوا لشروط المملكة وشطبوا تلك المواد التي كانوا يريدون فرضها على البلاد. فإذا علينا أن نتنبه، يعني الفتاوى ليس كل شخص يستفتى في مثل هذه القضايا، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا سيما طالب العلم قبل أن يصدر أي فتوى.